بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا إلى هذه الحلقة الجديدة من بلا قيود، أقدمها لكم أنا نغم كباس وأبدأها بالعناوين. احتجاجات في ألمانيا ضد السياسة المعادية لروسيا. احتمال لقاء بين الأسد وأردوغان في قمة شنغهاي. إسرائيل تهدد حزب الله إذا اقترب من حقول الغاز.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ التفاصيل من مدينة شفيد الألمانية التي سادتها حالة من الغضب الشعبي بسبب حظر النفط الروسي والسياسات الألمانية المعادية لروسيا على حساب المواطنين، حيث يخشى الأهالي من إغلاق مصفات نفط كبيرة في المدينة تعتمد على الإمدادات الروسية عبر خط دروجبا بسبب قرار السلطات بوقف النفط الروسي. ووصف عمدة المدينة القرار بأنه سيناريو كابوس حقيقي، موضحا أنه سيؤدي إلى مشاكل في البطالة والطاقة. كما تساءل بعض السكان عن سبب عدم اتباع السلطات لنموذج المجر والتشيك وسلوفاكيا المرتبطة بخط دروجبا. من جهته صرح نائب البوندتاغ يانس كيبي الذي يعيش في هذه المدينة أن سكان المدينة يعتقدون أنهم أصبحوا ورقة للمساومة في لعبة شخص آخر. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من برلين الخبير بالشؤون الأوروبية أكثم سليمان. أهلا وسهلا بك أستاذ أكثم. يعني هذا الغضب الشعبي بسبب حظر النفط الروسي، يعني عقوبات تؤدي إلى إلحاق الأذى بالمواطنين ووصلت إلى جيوب المواطنين، لماذا الاستمرار بها أيضا؟
أكيد الأزمة لا تتعلق بمادة الغاز بحد ذاتها أو بمادة النفط بحد ذاتها أو بالذهب أو بغيرها من الأمور. الأزمة تتعلق بالمنطق الذي يحكم الدول وبالأحرى الحكومات الأوروبية عندما تتعامل مع عقوبات تتناول هذه المواد. بمعنى آخر، يشعر كثيرون داخل المجتمعات الأوروبية والمجتمع الألماني تحديدا أن الأمور ارتجالية، أنها انتقامية، أنها غير مدروسة، وأنها تؤدي، وهذه حقيقة على الأقل في هذه النقطة، أنها تؤدي إلى ضرب الاقتصاد الداخلي. في حالة مدينة شفيد، مدينة ألمانية صغيرة تعيش منذ عشرات السنوات، منذ أيام الاتحاد السوفيتي، على مصفات موجودة في هذه المدينة. تعرفين المصفات تلحق بها صناعات أخرى، سائقين، أمور أخرى كثيرة من البنية الأساسية، ويمتد إليها خط يسمونه خط دروجبا أو الصداقة. الآن مع سعي ألمانيا للتخلي عن النفط الروسي في العام القادم 2023، يشعر الكثير من سكان المدينة بالقلق، لأنه حتى الآن وبعد شهور من الإعلان عن هذه العقوبات لم يجد أحد حلا يحل، دعنا نقول، محل النفط الروسي. هناك حديث عن نفط كازاخي قد يأتي، وهناك حديث عن نفط قد يتم نقله بحاملات النفط من ميناء روستوك في الشمال إلى هذه المدينة، لكن حل حقيقي غير موجود. إذن هي غضبة ليست متعلقة بالنفط فحسب، لكن متعلقة بنقطة بدت فيها واضحة جدا، عدم قدرة الحكومة على تسويق عقوباتها على روسيا لدى الشعب أو أبناء الشعب، المعني أصلا اقتصاديا على الأقل بنتائج هذه العقوبات.
طيب، هل تتوقع زيادة حدة الغضب وامتداده إلى مدن ألمانية أخرى؟ هل يمكن أن يؤدي هذا الضغط الشعبي إلى تراجع السلطات عن قرار حظر النفط الروسي؟
دعينا نقسم السؤال قليلا. بداية لابد من الإشارة لأن المواطن الألماني أو الغربي ليس انتهازيا فقط، بمعنى يتفاعل مع حجم الخسائر بالنسبة للعقوبات، هو يعاني من قضية مزدوجة. أولا نعم، الناحية المادية معك حق، خسائر وتراجع اقتصادي وكساد اقتصادي عام يهدد القارة الأوروبية، لكن هو يعاني من أنه لا يفهم من أجل ماذا كل هذا الكلام. يعني لو كان هناك هدف واضح أو قضية متفق عليها مجتمعيا وطنيا أوروبيا لكان ربما بالإمكان تحمل الخسائر. الآن نأتي إلى النقطة الثانية؟ هل ستكون مثلا الاحتجاجات في نفس بنفس القوة في كل الأمكنة؟ بالتأكيد لا. مدينة شبيت التي تحدثنا عنها للتو كما ذكرت لك مدينة معنية مباشرة بالعقوبات على النفط الروسي، مدينة تشهد نتائج هذه العقوبات كما يقال في الدقيقة التالية لفرضها أو في التفكير بفرضها. هناك مدن أبعد طبعا عن هذه البنية الأساسية للتعامل مع روسيا، لكنها تعاني من باب آخر، بمعنى أن الوضع الاقتصادي العام، التضخم، الكساد الذي يهدد الاقتصاد، كل هذه الأمور تجعل المعاناة ربما تكون موزعة أكثر على الجميع، أقصد في ألمانيا في أوروبا، لكن بدون أن تكون ظاهرة للعيان. العلاقة مع العقوبات الأوروبية والألمانية كما هي الأحوال في مدينة شفيت، سأعطيك مثالا صارحا بهذا الصدد. هناك شركات يفترض أن تستفيد من هذه العقوبات، شركات مثلا تصنيع أو توليد الطاقة البديلة، الرياح والشمس وغير ذلك من الأمور. هذه الشركات يفترض أن تشهد عصرا ذهبيا في هذه الأيام في ألمانيا والدول الشبيهة في أوروبا. الحقيقة أن أسهم هذه الشركات هي فعلا في الحضيض. لماذا؟ لأن الشركات صحيح أن فرصها كبيرة في أن تحصل على استثمارات للتعويض عن الطاقة الروسية الأحفورية، لكن الكساد العام الذي يهدد الاقتصاد ككل يجعل من الاستثمار الآن في مثل هذه الشركات عملية فيها الكثير من المغامرة.
الخبير بالشؤون الأوروبية أكثم سليمان، كنت معنا عبر الهاتف من برلين، شكرا جزيلا لك.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
أشار تقرير إعلامي إيراني نقلا عن مصادر إلى أن الرئيسين السوري بشار الأسد والتركي رجب طيب أردوغان قد يجتمعان في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سبتمبر أيلول المقبل في أوزبكستان، لكن دمشق لم ترد على هذا التقرير، بينما وزير الخارجية التركي مولود شاوشأوغلو قال إن اللقاء غير مخطط له ولم تتم دعوة الأسد إلى هناك. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من أنقرة الباحث السياسي مهند حافظ أوغلو، ومن دمشق الدكتور حيان سلمان الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي. أهلا وسهلا بكما ضيفي الكريمين في برنامج بلا قيود. أبدأ من دمشق، الحديث عن لقاء محتمل، هل يمكن أن يتم برأيك دكتور حيان في ظل الظروف الحالية بين الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان؟ هل هناك فكرة للقاء في قمة منظمة شنغهاي؟ وما الخطوط العريضة لدى دمشق للقيام بهذه الخطوة؟
بداية أستاذي نغم، تحياتي لك ولضيوفك وللقناة وللمستمعين. أما بعد، الحقيقة تناولت كل وسائل الإعلام هذه الأخبار المنشورة. نقول بداية كما أكد اليوم السيد وزير الخارجية الدكتور فيصل مقداد من موسكو على أن كل شيء ممكن. سوريا متمسكة بالقانون الدولي، بشرعية الأمم المتحدة، هناك شروط معروفة، احترام سيادة الدول، إنهاء الاحتلال، عدم التدخل في الشؤون الداخلية، حل المشاكل الاقتصادية والسياسية على قاعدة ندية تماما. وهذا ما حصل أيضا من خلال تلميحات سمعتها أكثر مرة من الجانب الروسي والجانب الإيراني خلال قمة طهران. فسوريا لا تتمسك إلا فقط في الأمور التي يضمنها القانون الدولي. يعني مثلا لا يمكن أن نتفهم كيف يمكن أن يستمر دولة ما في دعم الإرهاب، وهذا الإرهاب منتشر كالسرطان، والإرهاب لا دين له ولا وطن له. ويمكن أن نعدد المنظمات الإرهابية التي تعمل في الشمال والشمال الشرقي من سوريا. ضمن هذا الإطار نقول على أن سوريا لا ترفض، تتعامل حسب الواقع مع المعطيات، مع تأسيس العلاقة بين الدولتين، مع الإشارة إلى أن تركيا دولة جارة، نحن نتعامل مع الشعب التركي منذ زمان طويل لجغرافيا ديكتاتوريتها الخاصة، وإذا كان هناك خلاف مع حزب العدالة والتنمية لنتذكر أنه قبل المؤامرة والحرب على سوريا ب 15/3/2011 كان هناك اتفاق أضنة الذي يضمن أمن البلدين 1998، كان هناك محاولة لزراعة الحدود بين سوريا وتركيا بالورود والأزهار بدل الألغام، كان هناك مواضيع مكافحة الإرهاب بكل أنواع، لأن أمن سوريا
دكتور، ما الذي تغير حتى لم يتم زرع الورود على الحدود بين تركيا وسوريا؟
الذي تغير تماما هي أن التحريض التركي الدائم لبعض الحركات الإرهابية في سوريا، حسب تقرير إفري الألماني كل مجرمي العالم وأكثرهم أتوا عن طريق المطارات التركية، هو محاولة التدخل في الشأن السوري. وكلنا نتذكر عندما صرح الرئيس أردوغان بأنه سيصلي في الجامع الأموي تشكيل العصابات الإرهابية وهروبها من سوريا، وكلنا نعرفهم فردا فردا من المنحرفين أخلاقيا أو ما شكلوا ما يدعى الجيش الوطني الحر، وهو ليس جيشا وليس وطنيا وليس حرا، وكل هذا شجع بشكل غير مباشر الحركات الانفصالية، أيضا عدم إعلاء التمدد، عدم احترام اتفاق أضنا 1998، محاولة بناء منطقة آمنة، المزاودة في موضوع المهجرين السوريين الذين هجرتهم العصابات الإرهابية، وكلنا نعرف أن هناك أكثر من مؤتمر مع الأشقاء الروس لعودة المهجرين ومناشدات سورية، وتم التركيز اليوم من قبل الأستاذ الدكتور فيصل مقداد على هذا الموضوع. كل هذه الأمور، يعني تركيا بحزب العدالة والتنمية قلبت ظهر المجن وبدأ كل التآمر، وتؤكد الأحداث أن كل الإرهابيين الذين أتوا إلى سوريا أتوا عبر المطارات التركية.
نعم، ولكن أنتقل بسؤالي إلى الأستاذ مهند إلى تركيا، يعني هل يمكن أن نعتبر أن تركيا الآن بدأت صفحة جديدة مع الجانب السوري من خلال الحديث عن ربما لقاء وقمة تجمع الرئيسين على هامش قمة منظمة شنغهاي؟
طبعا وزير الخارجية التركي مولود شاوش أغلو حسم الأمر قبل حوالي ساعتين من الآن، وأنه لا يوجد أي لقاء ما بين الرئيس أردوغان والرئيس الأسد،
غير مخطط له. ربما
يعني نحن هنا في الداخل التركي واضح من خلال التصريحات وما بين السطور أنه لن يكون هناك أي لقاء، فضلا عن أنه لن يكون الرئيس النظام السوري موجود في شنغهاي في كازاخستان، وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك لقاء قمة. هذا أولا. ثانيا، لقاء القمة يحتاج إلى ترتيبات دبلوماسية قبلها، يجب أن يكون هناك لقاء على مستوى الخارجية على مستوى الدبلوماسيين، وحتى هذه اللحظة هذا الأمر لم يتم. ثالثا، تركيا حتى هذه اللحظة لديها رؤية مختلفة عما تقوله دمشق. دمشق تقول أن تركيا راعية للإرهاب، في حين أن تركيا تريد أن تحارب الإرهاب في دعم كامل للنظام السوري فيما يتعلق بدعم بمحاربة الإرهاب لأولئك الانفصاليين الذين يريدون أن يقتطعون جزء من الجغرافيا السورية ويقيموا عليها دولة بدعم أمريكي.
طيب، لماذا تم خرق اتفاقية أضنة كما يقول الدكتور حيان؟ لماذا تم خرق اتفاقية أضنة؟
لم تخرق اتفاقية أضنة بمعنى أنها خرقت. المشكلة هو فقدان السيادة السورية على الجغرافيا السورية، وبالتالي كان هناك تماس مباشر. نحن نعلم أن لدينا أكثر من 900 كيلومتر في حدود مشتركة مع الجانب السوري، وبالتالي لدينا مشكلة حقيقية أمنية كون أن المنطقة هناك أصبحت مرتعا للإرهاب، ولكن الانفصاليين المدعومين أمريكيا يريدون بالفعل أن يؤرقوا الأمن القومي التركي، وهذا ما تدعو إليه تركيا سواء بشكل تصريحات من وزير الخارجية أو الرئيس أردوغان أو حتى من خلال التفاهم مع الجانب الروسي من أنه يجب محاربة الإرهاب. لكن المشكلة الأساس في هذا هو الاتفاق فيما بين الطرفين على أنهم الإرهابيون.
لا أسمعك أستاذ مهند، الجملة الأخيرة التي قلتها هل يمكن إعادتها؟ لا أسمعك.
تصر تركيا على محاربة الإرهاب، ولكن دمشق تنظر إلى المعارضة السورية على أنها إرهابية، وهذا يختلف مع النظرة التركية فيما يتعلق بالمعارضة السورية. إذن نحن لدينا مشكلة
في يعني أنت تعلم والعالم كله والتقارير الإعلامية والحكومية أيضا لأوروبا ولغير أوروبا أكدت أن هناك يعني العديد من التنظيمات الإرهابية التي عبرت عبر الحدود التركية إلى سوريا، يعني عبر
ليس فقط عبر الحدود السورية، جاءوا من العراق وجاءوا من الأردن وجاءوا من لبنان وجاءوا من تركيا. هل يمكن أن نعتبر كل أولئك الدول دول راعي للإرهاب بحسب المنظور من دمشق؟ هناك يجب أن نضع قاعدة أساسية ويتم الاتفاق عليها أن الإرهاب يجب محاربته، ولكن إذا لم تتم ويتم توصيف من هم الإرهابيون وتتماثل وتتحد الرؤى في من هم الإرهابيين، لن يكون هناك أي حركات أو تقدم في المستوى الدبلوماسي والسياسي، وبالتالي الذهاب نحو تطبيع العلاقات ما بين الطرفين. إذن لدينا مشكلة أساسية هو بتوصيف الإرهاب ومن هم الإرهابيون.
نعم، ولكن الرئيس أردوغان قال بأننا سنتعاون مع الأمن السوري.
لكن من؟ يعني دمشق تقول أن كل من هم في الشمال السوري هم إرهابيون. تركيا ترفض هذا الكلام جملة وتفصيلا. هناك فاصل وهناك تمييز ما بين من هم إرهابيون ومن هم معارضة سورية تطالب بحقوق تراها، وبالتالي لا يمكن أن نتحدث عن أي تحرك نحو الأمام سياسيا إن لم يكن هناك اتفاق على قاعدة أساسية بتعريف الإرهاب والإرهابيين.
نعم، أعود إلى الدكتور حيان إلى دمشق، ما رأيك بهذا الكلام، الاتفاق على توصيف حقيقي للإرهابيون بين دمشق وأنقرة؟
أستاذي نغم، مع الاحترام لضيفك الكريم، يعني أنا ميال دائما للحوار السياسي الهادئ حتى نستفيد جميعا. أولا أتحفظ على كلمة نظام رغم اعتزازي بالنظام السوري. هناك دولة سورية، هذه الدولة لها نظام حكم معين معترف عليه بمجلس الأمن بهيئة الأمم المتحدة بغيرها، فأتمنى استخدام الدولة السورية ولن أنزل إلى مستوى لأقول النظام التركي. النقطة الثانية، الحقيقة ما بعرف ضيفك كأنه بعيد عن الواقع. هذه العصابات الإرهابية من النصرة ومن هيئة تحرير الشام ومن داعش ومن لواء التوحيد ومن 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 وآكلي الأكباد البشرية والتي نشرها العالم ضمن أي خانة يمكن أن أضعها. ثلاثة، تركيا دولة ضامنة لأسدنا، هناك القرار 2254 واضح تماما المحافظة على سيادة الأرض السورية وغيرها. قد يقول ضيفك على أنهم أتى الجيش التركي ليحتل ليتوغل ليقرصن الأرض السورية، نقول له لنعود قليلا ولننعش الذاكرة إلى ما قبل 2011 واللقاءات اليومية وتأسيس المجالس المشتركة، وكيف أن العصابات الانفصالية بالمناسبة تعاني منها سوريا أكثر مما تعاني منها تركيا، وبالتالي لماذا لم تكن هناك أعمال من قبل هذا الإرهاب على الإطلاق. النقطة الخامسة، يعني الانفصاليين مدعومين من أمريكا كما قال ضيفك الكريم، لكن يا هل ترى هؤلاء الانفصاليين لو تركوا للجيش السوري لطهرهم نهائيا؟ لماذا نفهم المضايقات من تركيا ودخلت في الأرض السورية رغم كل القوانين الدولية وموقف الدول الضامنة لأستنى بهذا الموضوع؟ يعني أنا أحب أن تكون هناك حوار هادئ هادف، حوار سياسي، لا أن أتعامل بردة الفعل أن نستنطق الأشياء كما هي. سوريا دولة ذات سيادة محافظة على استقلالية قرارها على أرضها. أما ما هو تعريف الإرهاب؟ تعريف الإرهاب يا سيدتي، سوريا أول دولة دعت إلى مؤتمر دولي لتعريف الإرهاب أيام القائد المؤسس حافظ الأسد ورفضته أمريكا، وكلنا نعرف أن قاعدة إنجرليك الأمريكية على الأرض التركية ليست لا لمصلحة تركيا ولا لمصلحة المنطقة بأكملها. حول أن داود أوغلو من ساعتين عبر عن رأيه، يعني أعتقد هم في مخالفة، لأنه تم اللقاء حسب تصريح داود أوغلو، وهنا أقتبس مولود أوغلو، على هامش اجتماع دول عدم الانحياز في بلغراد عاصمة صربيا منذ أشهر، وأيضا صرح الرئيس أردوغان بهذا الموضوع، وصرح داود أوغلو خلال لقائه مع السفراء في الاجتماع 13 للسفراء. نحن نتابع لحظة بلحظة. أما هذا الكلام الذي يقوله ضيفك الكريم الأستاذ مهند، لا أعرف من أين أتى به. هل اعتدت سوريا على تركيا؟ هل أرسلت سوريا عناصر من مدعومة من سوريا لتعيث فسادا في الأرض التركية؟ هل يمكن أن يقول لي أين قتل زعماء داعش وزعماء النصرة؟ ماذا يعمل هذا الجيش الذي يدعونه ليس معارضة؟ ما هي المعارضة في سوريا؟ وأنا كمحلل سياسي حضرت أكثر من 13 اجتماع لأحزاب معارضة. المعارضة لها برنامج سياسي يا أستاذ مهند. المعارضة لا تحتكم للسلاح، المعارضة لا تحتكم لأكل أكباد البشر، المعارضة لا تسرق محط التوليد حلب وتبيعها خردة. والآن إذا أردنا أن نعيد نحتاج إلى 600 مليون دولار. المعارضة لا تسيطر على المعابر، المعارضة لها برنامج سياسي تحت سقف الوطن. هناك معارضة في سوريا وهذه الأحزاب تعمل بحرية، وأعتقد أن عدد الأحزاب المعارضة في سوريا إذا أردت أرسل لك أسماؤها وهم شخصيات محترمة، ونتحاور نختلف ونتفق لكن لا نحتكم إلى السلاح نهائيا.
نعم دكتور حيان، دعني أعود إلى الأستاذ مهند إلى تركيا. أستاذ مهند، يعني وفود من أحزاب تركيا ستتجه الأسبوع المقبل إلى دمشق، وهذه معلومات من مصادرنا الخاصة ومؤكدة بأنهم حصلوا على الفيز ويتجهون إلى سوريا لعقد اجتماعات ولقاءات على مستوى رفيع يعني. فما رأيك بهذه الخطوة؟ ألا تعتبر تمهيدية لبدء الحل بين الدولتين؟
هذه الزيارات لها سابقاتها ومن نفس الحزب، حزب الوطن التركي اليساري، وبالتالي لم تنتج الزيارات الماضية عن أي شيء اللي تنتج الزيارات الحالية عن أي شيء. إذا ما كان حزب الوطن المعارض اليساري يذهب إلى دمشق، هذا لا يعني أنه يذهب مفوضا من قبل الحكومة التركية.
هو مقرب من الحكومة التركية،
هو في المعارضة، وبالتالي عندما نتحدث عن إعادة العلاقات ما بين أنقرة ودمشق، هنا يجب أن تكون هناك بشكل رسمي وبشكل حقيقي أن يتجه إما وزير الخارجية أو يلتقيان في مكان أو طرف ثالث، أو يكون هناك تمثيل دبلوماسي معين، وليس بأن يكون رئيس حزب معارض وله علاقاته مع دمشق ويذهب إلى دمشق. ليست المرة الأولى له سابقات في ذهابه إلى دمشق، بالتالي لا يمكن أن نعتبر أن هذه الزيارة سوف تكون تمهيدية لتقارب العلاقات ما بين كل من دمشق وأنقرة بأي أحوال. لما نصل إلى قاعدة أساسية،
لا أسمعك أستاذ مهند،
هناك شرخ وخلاف كبير فيما يتعلق على المستوى المعارضة السورية.
ولكن أستاذ مهند، هذه المعارضة السورية أحرقت العلم التركي منذ أيام.
يا سيدتي، ليست المعارضة من أحرقتها، هناك غاضبون قاموا بحرقها وتم اعتقالهم وتم الأمر، وبالتالي لا يمكن أن نحمل أي خطأ فردي للمعارضة. يؤكد وزير الخارجية مولود شاوشوغلو على أن المعارضة وسوف داعمة لها، وبالتالي نحن بالفعل مشوار طويل جدا لإعادة العلاقات مع دمشق، لأن هناك خلاف جوهري فيما يتعلق بتأصيل المسائل وتعريفها بشكل صحيح، والتي لحد هذه اللحظة لم يصل الطرفان إلى تعريف موحد للإرهاب، وبالتالي يبقى الأمر معلق إلى حين يكون هناك ربما
يعني
تفاهمات.
ربما يبقى التعاون بين تركيا وسوريا فقط
على المستوى الاستخباراتي.
الأمني والاستخبارات.
صحيح صحيح صحيح. يعني في المرحلة الحالية أنا أرى قراءتي المتواضعة تقول أنه سوف يبقى الأمر على مستوى الأمني والاستخباراتي، ولنتحول إلى المستوى السياسي، لأن هناك مشكلة بمنظور إلى من هم الإرهابيين ومن هو الإرهابي. وبالتالي إذا ما اعتبرت دمشق أن تركيا دولة راعية للإرهاب، وأن دمشق لا مشكلة لديها من الحوار مع أولئك الانفصاليين الذين يريدون أن يقتطعوا جزء من الجغرافيا السورية، إذن لدينا مشوار طويل وطويل جدا.
نعم، شكرا جزيلا لكما من دمشق كنت معنا.
لا، فقط عبارة واحدة.
تفضل دكتور. تفضل.
يعني أنا حقيقة أستغرب، لا أحب تحريف الواقع. هناك مواقف رسمية سورية ضد الحركات الانفصالية الانقسامية، سوريا واحدة موحدة. أكد كلامي على أن تركيا ليست حزب العدالة والتنمية وأردوغان. أهلا وسهلا بكل الأحزاب التي تأتي، نسمع الكلمين، نتحاور، الحوار هو الأساس. تعريف الإرهاب، هل تسمح تركيا بأن يكون هناك فصيل مسلح كحزب الجيش الوطني الحر يحمل السلاح ويقتل القضاة والمحامين والجامعات وإلى آخره؟ هل تسمح تركيا؟ يكفي تضليل بهذا الموضوع. نحن نتعامل مع الواقع كما هو، وأقول كما قال السيد فيصل المقداد، من يخون وطنه لا وطن له.
الكلمة الأخيرة لك أستاذ مهند، يجب أن أكون منصفة بينكما.
إيه أنا معك تكوني منصفة.
يعني بالفعل لدينا مشكلة حقيقية بأنه الأزمة الداخلية السورية يجب أو تحمل تركيا مسؤوليتها من أن المعارضة السورية ومشاكلها وخلافاتها وأفعالها السيئة تحمل تركيا مسؤوليتها، هذا غير منصف وغير حقيقي.
نعم، شكرا جزيلا لكما ضيفي الكريمين، من دمشق الدكتور حيان سلمان الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، ومن أنقرة الأستاذ مهند حافظ أوغلو الباحث السياسي. شكرا جزيلا لكما.
شكرا سيدتي.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
حذرت إسرائيل حزب الله اللبناني من أن أي هجوم على أصول الغاز التابعة لها قد يشعل حربا، بعد أن هددت الجماعة بقطع أيدي إسرائيل إذا قامت باستغلال حقل بري متنازع عليه. يأتي التحذير من وزير الدفاع بيني جينتس وسط مفاوضات مطولة بين الجارتين في شرق البحر المتوسط لتسوية الخلاف حول حدودهما البحرية. لكن الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله قال إن التهديدات الإسرائيلية لا قيمة لها. حول هذا الموضوع قال الباحث السياسي سركيس أبو زيد لي بلا قيود:
الهدف من التهديدات الإسرائيلية هو تحسين شروط المفاوضات التي تجري حول ترسيم الحدود واستخراج الثروة النفطية، لذلك أستبعد أن تحصل حرب شاملة أو واسعة بين إسرائيل وحزب الله، لأن الحرب أصبحت مكلفة ولا تستطيع إسرائيل أن تتحمل نتائجها وانعكاسها على الوضع الداخلي الإسرائيلي الذي يعاني من قلق وجودي ومن تناقضات وخلافات داخلية. هذه التهديدات هي بتحسين الشروط، خاصة بأن الحرب سيكون لها انعكاس على أوروبا وعلى السلم العالمي، وانعكاس خاصة على تأمين النفط لأوروبا التي تعاني من أزمة حادة حول هذا الموضوع. لذلك أنا برأيي الهدف هو تحسين الشروط والوصول إلى تسوية يكون لإسرائيل لها حصة بهذا الموضوع، وهي مضطرة أن تخلق توازن كما فعل حزب الله لمواجهة هذه التهديدات، لأن أيضا هناك تسريبات بأن التسوية أصبحت قريبة وترسيم الحدود اقترب تحقيقه، لذلك هناك سباق ما بين التهديدات العسكرية وخطر اللجوء إلى عمل عسكري والتقدم بالتسوية التي يتم التفاوض حولها. في حال حصلت أي مواجهة أو ضربة عسكرية محدودة، طبعا الموقف اللبناني هو متناقض، لأن هناك أطراف تريد أن تواجه الاعتداءات أو العدوان الإسرائيلي وأطراف أخرى ستقف على الحياد، أما الجيش اللبناني فهو مضطر إلى الوقوف إلى جانب شعبه للدفاع عن الناس في حال تطورت هذه الأمور. طبعا هذا الموضوع سيكون محرج، لأنه لا يوجد وحدة وطنية حقيقية وموقف سياسي لبناني موحد لمواجهة هذه التناقضات، لذلك كل فريق سيتصرف حسب تحالفاته وأهوائه واتجاهاته. حزب الله طبعا هو مستنفر وهو يعني يريد أن يواجه هذه التهديدات بجدية، ولكن ربما يدرك أن موازين القوى لا تسمح لإسرائيل بأن تقدم على مغامرة سيكون لها انعكاسات سلبية، وهو يدرك جيدا بأن الخسائر التي سيتكبدها إسرائيل لا يستطيع أن يتحملها، لذلك هو من جهة يفرض نوع من ميزان قوى، نوع من الردع العسكري من خلال تهديداته، ويأخذ بعين الاعتبار إمكانيات اللجوء إلى إسرائيل إلى مغامرة عسكرية، لذلك هو بحالة استنفار لمواجهة هذا الاحتمال. ولكن من خلال قراءته ربما للموازين القوى وللتناقضات الدولية والمحلية يدرك بأن إسرائيل لن تلجأ إلى هذا الموضوع بالقريب العاجل، لأنه سيكون لها انعكاسات على خطيرة على الداخل الإسرائيلي.
كان هذا تعليق الباحث السياسي اللبناني سركيس أبو زيد. ختام هذه الحلقة من بلا قيود قدمتها لكم أنا نغم كباس من استوديوهاتنا في موسكو. للمزيد من متابعتنا زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com وأيضا قناتنا على تيليجرام. إلى اللقاء.